الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القددي.
أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم في لقاء جديد وفي حلقة جديدة وموضوع جديد من مادة التنفيذ الجبري، والذي سيكون عنوانه بعون الله تعالى: الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين والحجز التحفظي. أعزائنا الطلاب، تعلمون أن لكل موضوع محاور يرتكز عليها ويستند، ومحاور موضوع هذا اليوم هي الآتي: المحور الأول، بيان طبيعة الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين. المحور الثاني، الحراسة القضائية، ماذا تعني وما القصد منها؟ المحور الثالث، الحجز التحفظي. أما المحور الرابع، وسائل الحد من أثر الحجز الكلي على أموال المدين. وآخر المحاور هو ماذا يقصد بقصر الحجز، وآخر هذه المحاور ماذا يقصد بقصر الحجز. أعزائنا الطلاب، وقبل أن نبدأ بعرض أهم مضامين حلقة اليوم، لابد لنا أن نستذكر وإياكم أهم مرتكزات الحلقة الماضية، والتي كان فيها التعرف على ماهية التنفيذ غير المباشر، إضافة إلى التعرف على الحجز التنفيذي وما هو الفرق بين كل من الحجز التنفيذي والحجز التحفظي، وما هي الآثار العامة للحجز. وأخيرا تعرفنا على كيفية حجز المنقول لدى المدين وكيفية حجز العقار. وأما حلقة اليوم أعزائنا الطلاب، فإننا سنركز من خلالها على أهم الجوانب المهمة فيها، والتي منها بيان أهم الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين، وماهية الحراسة القضائية، والحجز التحفظي وإجراءاته، وما هي وسائل الحد من الحجز الكلي، وماذا يعني قصر الحجز. وبهذه العجالة نستعرض أهم موضوعات اليوم، والبداية تستدعي منا عرض الأسئلة التي طرحناها عليكم في الحلقة الماضية، والغاية منها التقدمة لمحاضرة اليوم ومن أهمها. السؤال الأول يقول: ما هي أهم الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين؟ والسؤال الثاني يقول: ماذا يعني موضوع الحراسة القضائية؟ أما السؤال الثالث فيقول: ما هو المقصود بالحجز التحفظي؟ والسؤال الرابع يقول: ما هي وسائل الحد من أثر الحجز الكلي؟ وما هو المقصود بقصر الحجز؟ وإجابة عن كل هذه التساؤلات، فإننا نجيب بعون الله تعالى قائلين أن من أهم الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين أولا المنع من السفر إلى الخارج، ومن خلاله نتعرف على الآتي: ألف، أن المشرع اليمني قد أخذ بجواز المنع للمدين من السفر بدين مؤجل إلا إذا قدم هذا المدين كفيلا أو رهنا يضمن الوفاء بالدين في ميعاد حلوله. ثانيا، بالنسبة للمحكمة المختصة بإصدار الأمر بالمنع من السفر فيكون على النحو الآتي: واحد، رئيس المحكمة المختصة بنظر النزاع إما ابتداء بدعوى أصلية أو بطلب عارض حسب الأحوال. ب، قاضي التنفيذ إذا كان الموضوع متعلقا بتنفيذ سند تنفيذي. ج، رئيس المحكمة الاستئنافية إذا كانت القضية منظورة أمامها. د، والأمر بالمنع من السفر له حجية مؤقتة وينفذ معجلا. مرافعات أمني، ويجب على الدائن الحاجز رفع دعوى بالحق الموضوعي خلال 3 أيام، وإلا سقط الأمر بالمنع من السفر. ثالثا، قانونا يسقط الأمر بالمنع من السفر في الحالات الآتية: ألف، انقضاء التزام المدين قبل دائنه بأي طريق من طرق الوفاء. ب، إذا وافق الدائن كتابة أمام القاضي على إسقاط الأمر. ج، إذا قام المدين بتقديم كفيل مقتدر يقبله القاضي. د، إذا استعمل المدين وسيلة الإيداع والتخصيص. ه، إذا لم يقم الدائن برفع دعوى خلال 3 أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها. أعزائنا الطلاب، أما إجابة السؤال الثاني حول موضوع الحراسة القضائية فإنها تتحدد بالأمور الآتية: أولا، في التعريف، فالحراسة القضائية تعرف بأنها أن يعهد القاضي إلى شخص بإدارة مال والمحافظة عليه ورده مع غلته إلى من تقرر المحكمة تسليمه إليه. ثانيا، القاضي المختص بتعيين الحارس القضائي. نصت المادة 393 مرافعات يمني على أنه: واحد، يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية. اثنين، المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعا لدعوى منظورة أمامها. ثلاثة، قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة. أربعة، المحكمة الاستئنافية استثناء. ثالثا، تعيين الحارس القضائي. المادة 957 مدني يمني نصت على أن يكون تعيين الحارس العدل سواء أكانت الحراسة قضائية أم اتفاقية بإجماع ذوي الشأن، وإن اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعيا في ذلك المصلحة. رابعا، أما عن الشروط الواجب توافرها في الحارس القضائي فأهمها الآتي: واحد، أن يكون غير المدين وغير المعاون القضائي أو أحد أقاربهما. اثنين، أن يكون أمينا وقادرا على الحراسة وإدارة ما عهد إليه. ثلاثة، أن لا يقل عمره عن 25 عاما. خامسا، واجبات الحارس ومن أهمها، أي الحارس القضائي: أولا، حفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجدت إلى من يحدده القاضي. ثانيا، لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص. ثالثا، لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالا شخصيا ولا أن يستغلها أو يغيرها. رابعا، يلتزم الحارس القضائي بأن يقدم حسابا للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززا بالمستندات، وعليه أن يرد المال محل الحراسة إلى من يحدده القاضي. خامسا، ومن أهم حقوق الحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد تنازل عنه. سادسا، أما بالنسبة للأموال التي يجوز حراستها فهي الآتية: أولا، الأموال المحجوزة للتنفيذ. ثانيا، أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت في نظر الدعوى. ثالثا، تركة المتوفى قبل قسمتها حتى استيفاء الديون منها. رابعا، أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه. سابعا، ومتى تنتهي الحراسة القضائية؟ إجابة: تنتهي الحراسة القضائية بأحد الأمور الآتية: 1، بحلول يوم البيع وتسليم الأموال إلى المشتري الراسي عليه المزاد. 2، صدور حكم من القاضي المختص بأحقية شخص طبيعي أو معنوي للمال موضوع الحراسة. 3، تنتهي الحراسة بحكم، وذلك بإعفاء الحارس وتعيين آخر بدلا عنه. 4، إذا تقدم أصحاب الشأن بطلب إلى القاضي لعزل الحارس إذا أخل بواجبات الحراسة. 5، تنتهي الحراسة بموت الحارس. 6، تنتهي الحراسة بارتفاع الحظر أو بطلانه، وسواء أكان الحظر تحفظيا أو تنفيذيا. أعزائنا الطلاب، أجبنا وحتى الآن عن السؤالين الأول والثاني، والآن سننتقل بإذن الله تعالى للإجابة عن السؤال الثالث المتعلق بموضوع الحجز التحفظي. تعريفه، الهدف منه، أهميته، نطاقه، الشروط المتعلقة به، شروط السند الموقع بموجبه الحجز، من يأمر بإيقاعه، أحواله. أسئلة سنجيب عليها تباعا، فنقول بعون الله تعالى: أولا، يعرف الحجز التحفظي بأنه وضع مال المدين أو المال محل النزاع كله أو بعضه تحت يد القضاء لمنع المدين أو الحائز من التصرف فيه تصرفا يضر بالدائن الحائز أو المالك. ثانيا، الهدف منه حماية الدائن أو المالك من خطر قيام المدين من التصرف في أمواله أو الحائز في المال محل النزاع بتصرفات. ثالثا، أهمية الحجز التحفظي. وللحجز التحفظي أهمية، ذلك لأنه يحقق حماية قانونية للحاجز أكثر مما يحققه غيره من الحجوز. رابعا، نطاق الحجز التحفظي تشريعا، أنه يجوز الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة والعقارية، وسواء أكانت المنقولات مادية أو معنوية. خامسا، الشروط المتعلقة بالحجز التحفظي، وهما شرطان لا ثالث لهما: الأول، أن يكون الحق محقق الوجود. الثاني، أن يكون حال الأداء. سادسا، أما شروط السند الذي يسمح بتوقيع الحجز، الأصل في الحجز التحفظي أنه لا يشترط أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي، ولكن يلزم أن يكون لديه من الأوراق ما يرجح الحق، ولكن من باب أولى يجوز أن يكون لديه سند تنفيذي يسمع بالحجز أو حكم أو أمر أداء غير واجبي التنفيذ. سابعاً، أما القاضي الذي يأمر بإيقاع الحجز التحفظي فهو: ألف، إما رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك إذا قدم لها طلب الحجز ابتداء. ب، القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعا لدعوى أصلية منظورة أمامه. جيم: أما المال الذي يرد عليه الحجز فهو ذلك المنقول أو العقار، بشرط أن تكون أموالا قابلة للحجز ولا يحظر القانون حجزها. د: ويشترط في طلب الأمر على الحجز أن يكون طلب أمر على عريضة، وتطبق عليه قواعد الأمر على عريضة. ثامنا: أما أهم حالات الحجز التحفظي فإنها تتمثل في الآتي: أولا، خشية فقدان الضمان العام شرط الاستعجال. ثانيا، الحجز التحفظي يرد على منقولات وثمار ومحاصيل المستأجر، وفي هذا ضمان لحق المؤجر، وهذا يظهر من خلال الأمور الآتية: ألف، أن يكون الدائن الحاجز مؤجرا، ب، أن يكون مؤجرا لعقار، جيم، أن يكون المستأجر مستأجرا سواء أكان مستأجرا أصليا أو من الباطن. ثالثا، الحجز التحفظي الاستحقاقي، والقصد منه أن يتسلم الحاجز المنقولات المحجوز عليها باعتباره مالكا لها أو صاحب الحق في تسلمها، وذلك إذا صدر الحكم باستحقاق هذه المنقولات للدائن. والسؤال الآن أعزائنا الطلاب يقول: هل يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي؟ وإذا كان من الممكن هذا التحول، فما هي الإجراءات المتبعة لهذا التحول؟ وللإجابة على كل هذه التساؤلات فإننا نجيب بالقول: إنه من الممكن أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي شريطة اتخاذ الإجراءات الآتية: ألف، رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز، وعلى هذا الأساس فإننا سنتعرف على: أولا، تعريف دعوى ثبوت الحق، وتعرف بأنها تلك الدعوى التي يرفعها الحاجز يطلب فيها الحكم له وبصحة إجراءات الحجز، وترفع هذه الدعوى في حالة عدم وجود سند تنفيذي، وترفع خلال 8 أيام من تاريخ صدور أمر الحجز. ثانيا، وهذه الدعوى ترفع من الحاجز الدائن ضد المدين المحجوز عليه، وإذا كانت مرفوعة على المستأجر فيجب اختصام المستأجر من الباطن. ثالثا، المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة المختصة بنظر النزاع طبقا للقواعد العامة، والحكم الصادر في الدعوى يعد حجة على أطرافها. رابعا، وهناك شروط أخرى لتحول الحجز التحفظي إلى تنفيذي، ومنها: ألف، حصول السند التنفيذي، ب، استكمال مقدمات التنفيذ، جيم، طلب البيع، ويكون بناء على عريضة يقدم إلى قاضي التنفيذ، وذلك حسب القواعد العامة في البيع الجبري. أعزائنا الطلاب، مع الإجابة على السؤال الرابع وفيها: أولا، وسائل الحد من أثر الحجز الكلي. وفي بيان الأثر الكلي للحجز نقول: أولا، القاعدة تقول. أولا، القاعدة تقول هذه القاعدة في بيان الأثر الكلي للحجز أن كل أموال المدين تضمن الوفاء بديونه، وأن الحاجز له أن يحجز على ما شاء من أموال المدين، وأن الحجز لا يخول للحاجز أولوية على بقية الدائنين الحاجزين العاديين، وأن الحجز على هذه الأموال جائز من دائنين آخرين. ثانيا، الاستثناء يقول: عدم جواز الحجز على كافة أموال المدين، وعدم التعسف في استعمال الدائنين لحقوقهم، وقصر الحجز على بعض هذه الأموال وإطلاق بعضها، والإيداع والتخصيص سواء بمعرفة القضاء أو بدونها. ثالثا، وأمام تلك القاعدة وهذا الاستثناء بالنسبة للحجز على أموال المدين، هناك بعض الإجراءات يقوم بها المنفذ ضده المدين تجاه المال المحجوز، ومن أهمها الإيداع والتخصيص بدون حكم. أولا التعريف: الإيداع والتخصيص هو أن يدفع المحجوز عليه أو من في حكمه مبلغا من النقود إلى خزينة المحكمة أو إلى بنك معتمد لديها مساويا للمطلوب، يخصص للوفاء بديون الحاجزين أو الحاجز إذا كان منفردا، وسواء إذا كان تعدد الحاجزين ابتداء أو على التوالي عن طريق التدخل، مع ملاحظة أنه يجب أن يكون المبلغ المودع مساويا لديون الحاجزين جميعهم بالإضافة إلى المصاريف القضائية والتعويضات. ويقوم بعملية الإيداع والتخصيص كل شخص له مصلحة في التخلص من الحجز، كالمحجوز عليه أو المحجوز لديه أو مشتري المال المحجوز أو الضامن. ثانيا يترتب على الإيداع والتخصيص الآتي: ألف زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. ب يترتب على الإيداع والتخصيص أنه لا يستفيد من حصيلة الإيداع إلا من كان حاجزا قبل الإيداع والتخصيص. ج للحاجز الحصول على المبلغ المتبقي، وذلك بعد التوزيع وتسديد الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والتعويضات. ثانيا الإيداع مع التخصيص بحكم، ويعرف بأنه لجوء المحجوز عليه إلى قاضي التنفيذ ليصدر حكما بتقدير مبلغ الوفاء بحق الحاجزين، وبعد صدور الحكم يقوم المحجوز عليه بإيداع المبلغ المحكوم بتقديره. أما الحكمة منه فهي الحد من أثر الحجز ومنع الدائنين الحاجزين من التعسف في استعمال الحق في الحجز على كل أموال المدين أو حجز أموال لا تتناسب مع حجم الدين. أما أثره: ألف زوال الحجز على الأموال وانتقال الحجز إلى المبلغ وتخصيص المبلغ للوفاء بدين الحاجزين والمصاريف. ب يستفيد من المبلغ المودع الدائنون الحاجزون قبل الإيداع وما تبقى للحاجزين المتدخلين بعد الإيداع بعد خصم الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والتعويضات. ج يترتب على الإيداع مع التخصيص بحكم انتهاء حبس المنفذ ضده ويفرج عنه بقوة القانون، وسقوط الأمر بالمنع من السفر إذا كان قد صدر ضد المدين المنفذ ضده. ثالثا دعوى قصر الحجز، ويقصد بها أنها دعوى مستعجلة يرفعها المحجوز عليه أو المحجوز لديه إلى قاضي التنفيذ يطلب فيها قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة دون غيرها ليتم التناسب بين الدين والمال المحجوز. وللقاضي سلطة تقديرية بالنسبة للدعوى ولا يخضع لرقابة محكمة النقض. أما أثر قصر الحجز: ألف يترتب على دعوى قصر الحجز أن الحجز يبقى على الأموال التي اقتصر عليها الحجز، وينتهي الحجز على الأموال التي لم يقتصر عليها. ب يترتب على قصر الحجز أولوية للدائنين الحاجزين قبل القصر على ما تبقى من أموال محجوزة، ويسبقون الدائنين اللاحقين في الحجز بعد القصر باقتضاء حقوقهم أولا، والدائن الحاجز الجديد لا يستطيع استيفاء حقه من الثمن إلا بعد اقتضاء الدائن الحاجز قبل القصر لحقه كاملا. وإلى هنا نكون أعزائنا الطلاب قد وفينا موضوع محاضرة اليوم حقه، والذي كان في مجمله يدور حول النقاط الهامة والتي كان منها الحديث عن الوسائل التحفظية المتخذة ضد المدين المنفذ ضده ومنها منع المدين من السفر إلى الخارج، والحراسة القضائية، والحجز التحفظي، ومن ثم عرجنا للحديث عن وسائل الحد من أثر الحجز الكلي، وأخيرا تعرفنا على دعوى قصر الحجز. وقبل الختام، لكم منا أعزائنا الطلاب بعض الأسئلة التي سنلقيها عليكم، بحيث تعتبر تلك الأسئلة رمز دخولنا للمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأسئلة، السؤال الأول: ما هي الإجراءات المتبعة قانونا في بيع كل من المنقول والعقار؟ السؤال الثاني: كيف يتم توزيع حصيلة التنفيذ على عقار أو منقول بيعا بالمزاد العلني؟ أما السؤال الثالث وهو الأخير: ما هو المقصود بالأحكام العامة المتعلقة بمنازعات التنفيذ على الأموال المحجوزة؟ وختاما، لكم منا أعزائنا الطلاب خالص الدعاء بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون التنفيذ الجبري. الإعداد والتقديم الأستاذ مفيد خلف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.